بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قانع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 42 على 1 بعنوان أحكام الدين والمعاملات المالية بين الناس ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من رمضان 1413 هجري، الموافق اليوم 4 من الشهر 3 1993 ميلادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتابي قصص الأنبياء لابن كثير وقفت عند حديث وقال ابن حبان: ذكر سؤال الكليم ربه عن خصال 7.
ذكر
سؤال الكليم ربه.
الكليم
نعم عليه السلام،
نعم،
عن خصال 7. حدثنا عبد الله بن محمد، طبعا السند طويل ما كتبته، المهم وصلت عند عن ابي هريره.
وعليكم السلام وبركاته.
عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سال موسى ربه عز وجل عن 6 خصال.
اهلا
وسهلا. وعليكم السلام. سأل موسى ربه عز وجل عن 6 خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال: يا ربي أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. وقال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: أي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص، أي يعني تفسير هنا يستقل ما أتي ويطل الفضل. هذا هو الحديث.
شو سؤالك؟
سؤالي يعني ما درجته؟ ما
لا يصح.
لا يصح. جزاك الله خير.
وإياك. لسه ما جلست. يعني بيقولوا عنا بالشام تيجي تطشي بتاخذ الأولية. تفضل.
في ناس يأخذوا أجار البيوت سنوي. يعني واحد دفع أجار سنة، ولكنه سكن 10 أشهر، هل يجوز لصاحب الملك أن يأخذ الأجار كامل ولا عليه أن يرجع الأجار شهرين؟
تقصد يعني أن المستأجر ما قضى السنة في
ما قضى
الأجور؟
السنة. ما قضى السنة.
أيوه.
والعقد سنوي الأجار.
إذا كان عقد سنوي فالمؤمنون عند شروطه يحق له ذلك، بمعنى يحل له ذلك. لكن هنا كما نقول في كثير مما يشبه هذه مسألة، هنا تقوى وهنا فتوى. والفتوى ما سمعته. أما التقوى فيرد عليه بقية الأجرة التي هم لم يتمتع بها. إلا أن هنا ملاحظة أخرى، أن المؤجر إذا أجر المكان في الأشهر التي لم يتمتع بها المستأجر الأول فمعناه أخذ أجرة مرتين، في هذه الحالة لا يحل له. واضح؟
واضح، جزاك الله خير. طيب يا شيخ، سؤال آخر. رجل نذر أنه يلزم نفسه في أمر معين، يعني أمر مشروع، كأن يعني يصلي من الليل ركعتين مدى الحياة إذا وفى الله تعالى أو إذا رزقه كذا أو كذا، وهو ينوي النذر ثم عجز عن الاستمرار على هذا الذي اشترطه على نفسه، عجز يعني كسلا وتهاونا، يعني طبعا مش عجز يعني مرض، لا.
هاي بشي يعمل لك يا أبو فارس حلوي.
كنا بنحضر هذا السؤال شيخنا قبل مجيئك اليوم، فانتبهنا كلمة يعني تقاعص أو شاف الأمر في مشقة عليه كل يوم كل يوم كل يوم.
أي نعم.
يسأل يعني إيش الخلاص من هذا؟
أي نعم. طيب أنت صدر من في سؤالك كلمة، قلت إذا قدره الله، ماذا تعني بهذه الكلمة؟
يعني هو قال نذر علي إذا ابني طاب مثلا إنه أظلني أصلي ركعتين من الليل،
وطاب ابنه.
طاب ابنه.
طيب، فالأمر هنا كما جاء في الملاحظة التي أبداها أبو فارس، إن كان هو يعني يستطيع الوفاء بهذا النذر فعليه أن يستمر إلى آخر مقت من حياته، وإن كان عجز كما صدر من لفظك ثم عدلت اللفظ إلى معنى آخر فالحقيقة هناك فرق كبير. فإذا عجز بمعنى أسن وكبر ومريض أو ما شابه ذلك، هنا يجوز له أن يمسك عن الوفاء بنذره، ولكن عليه كفارة يمين. أما إذا كان لا يزال مستطيعا لكن يكون ندم على هذا النذر فلا تحين مندب، لا يجوز له الندم خاصة في عبادة الله عز وجل. إذن باختصار، يستطيع الاستمرار فهذا واجبه، ولا يجوز له أن ينكل عن الوفاء بنذره. لا يستطيع فحينئذ عليه كفارة يمين.
طيب إذا كان نذره غير مشروع هل تلزم الكفارة؟
عليه كفارة يمين ولا بد.
جزاك الله خير.
وإياكم. يلا شغلوها
شيخنا. جزاك الله خير. رجل استدان من آخر 1000 دولار، ولكن عندما استدان منه 1000 دولار قال له بسدك إياهن أردني. 1000 دولار معلوم أنه مثلا قرابة 700 دينار أردني. المسألة هاي هل تجوز بالصورة اللي قلتها؟
اشترط انه يوفي بالدينار الاردني.
نعم بالدينار الاردني.
يعني مثلا هاد الدولارات كانت تساوي كما قلت 700 دينار.
نعم 700 دينار.
طيب هل يعني انه يوفي له 700 دينار، ام يعني ان يوفيه قيمة الدولارات يوم الوفاء سواء قل او كثر؟
لا، هو الان بده يلزم نفسه بال700 دينار ويسد اياهن وقت الوفاء، قل الدولار أو كثر هو ملزم بال700 دينار.
أي. ويومئذ كانت الدولارات تساوي 700 دينار.
يوم الدين.
يوم
السداد.
يوم التسليم.
يوم التسليم. الله.
تسليم المقرض للمقرض.
نعم.
يوم
الاستدان. يوم الاستدان.
قد يكون الدولار ارتفع أو نزل.
لا هذا بيصير فيما بعد.
نعم شيخ.
هذا أخي بيصير فيما بعد.
نعم.
الآن شخص
نعم.
سلم آخر قرضا حسنا.
نعم.
100 دولار.
نعم.
ال100 دولار الآن لهم قيمتهم.
نعم.
طيب. هل قيمة فيما بعد قد تنزل عليكم السلام وقد ترتفع؟ فهو لما اشترط عليه الوفاء بالدينار الأردني بنفس قيمة الدولار يوم تسليم القرض؟
لا بنفس قيمة الدولار يوم يوم
أهلا كيف حالك؟
نعم هو كذلك.
هو كذلك. والرجل المقرض وافق على هذا الشرط؟
نعم وافق.
ومستحضرين في اذهانهم احتمال الصعود والنزول؟ ما اظن.
نعم لا شك شيخنا اي انسان يعني يعلم هذا حال العمل يعني قد تصعد وقد تنزل.
ايه.
نعم.
فاذا كان بهذا الشرط مستحضرين فهو عند شروطهم. لكن لا ينبغي مثل هذا لأنه يفتح باب النزاع بين المقرض والمستقرض. أفترض الآن أنا الذي أقرضتك.
نعم.
1000 دولار. يوم أقرضتك يساوي 1000 دينار مثلا، 1000 دولار 800 دينار مثلا. فاشترط أنت علي الوفاء 800 دينار.
نعم.
مو هيك الصورة؟
نعم.
طيب. الدولار ارتفع. صار الدولار مقابل الدينار. هاي 1000 دولار يساوي.
نعم.
يمكن أنا ما أطمئن لهذا الوفاء الذي أنت ستفيني إياه بالرغم أنك شرطت علي ذلك. والعكس بالعكس.
نعم.
قد ينخفض الدينار كما صار في في دينارنا وصار في دينار العراقي والليرة السورية والى اخره. فالغرض من هذا الشرح هو الاتي، انه اي شرط يوضع ويكون هناك احتمال كبير ان يكون سبب ايقاع نزاع بين المتعاملين فلا ينبغي وضع هذا الشرط. نحن نأخذ هذا من أمور من الشرع منصوص عليها طبعا، لكن ليس في مثل هذه الجزئية، وإنما يقاس النظير على النظير والمثيل على المثيل. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذرة، ونهى عن إيجار الأرض، ولكنه أباح إيجار الأرض، ومعنى هذا أن المنهي عنه شيء والمأذون به شيء آخر. وإيجار الأرض من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما، واستمر الخلاف إلى هذا العصر الحاضر. ذلك لأن الأحاديث الواردة في إيجار الأرض ظاهرها التعارض والتنافر، فهناك أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيجار الأرض، وهناك أحاديث صريحة أيضا في المقابل أنه أذن بإيجار الأرض بالذهب والورق، كما أن هناك أحاديث صحيحة ومشهورة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر عنوة وعامل اليهود على أن يظلوا فيها يعملون في الأرض ولهم الشطر وللرسول عليه السلام الشطر، فإذا هذه المعاملة معاملة خيبر هذه تلتقي مع إذن الرسول عليه السلام بإيجار الأرض بالذهب أو الورق الفضة، ولكنها كل هذه النصوص في الظاهر تتنافى وتتعارض مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن إيجار الأرض مطلقا. ثم جاءت أحاديث أخرى صحيحة هي التي تساعد على التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة. الحديث في الصحيحين أنهم كانوا يؤاجرون الأرض على ما في المذيانات وعلى السواقي، فكان الذي يقع أن الجهة التي اشترطها، وهنا الآن الشاهد، الجهة التي اشترطها صاحب الأرض وهي التي على مجاري الماء يتصور أنه الزرع سواء كان قمحا أو شعيرا سيكون أكثر وسنبله أغزر ونحو ذلك، فتقع الأمور بخلاف ما كان يقدر، فيكون هذا الشرط سببا لإيقاع الخلاف بين صاحب الأرض وبين مستأجر الأرض، فيقول مثلا لا أنا ما قدرت هيك وأنا هيك ما بوافق. جاءت أحاديث لتقول وكما يقال اليوم لتضع نقاط على الحروف أن النبي صلى الله عليه وسلم باح إيجار الأرض على الثلث والربع لا على ما على المذيانات وعلى المجاري والسواقي، لأنه هم صار إيش ما في غرر ما في جهالة، الثلث الربع النصف إلى آخره، بينما هناك في غرر في جهالة، ولذلك هذا النوع من المزارعة هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام. أما على قسم محدود كما ذكرنا آنفا وكما جرى عليه تعامل الرسول عليه السلام مع اليهود في خيبر، الشطر لهم والشطر له عليه السلام، فمن هنا نستطيع أن نأخذ أن ما ينبغي مثل هذا الشرط، وإنما يسلم له الدولار نفسه لقبضه أو قيمته يوم يريد أن يسلمه. هذا هو الجواب.
جزاك الله خير الشيخ. أجبت شيخنا على سؤال آخر، وهو يعني مثلا لو أعطيتني $1,000 والآن يعني غير متيسر شراء الدولار، فأنا أريد السداد بسدد قيمة الدولار الحالية.
حلو. جزاك الله. فهذا من الكشف اللي مو موجود عند أهل الكشف.
نعم.
وإن كان يا شيخ يعني في كثير من الأحيان يستدين الشخص بالدولار وما يتكلم في انه كيف اسددك بالدولار،
هو الجواب هو الجواب،
فيكون السداد حين دولار. السداد فسعر السوق.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، اذا بده يسده بالدينار هو سعر السوق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، الله يحفظك، كيف حالك؟
يا شيخنا في رجل له على اخوه دين ويعرف اخوه معسر، يعني لا يستطيع ان يوفي هذا الدين.
ثاني اخوه يعني شقيقه.
شقيقه نعم. فهل يجوز ان يحسب من زكاة امواله؟
اذا اعلمه بذلك وقبله جاز.
جزاك الله خير.
وهي
نفس المسألة، لو كان انا لي زكاة على شخص ويعني انا ايس من انه ممكن ترد لي هذا الرجل معدم ويمكن هذا المال ما يسدني اياه، يجوز
إنزاله
من الزكاة أو
حسم
الزكاة؟
في فرع بقى. إذا كان الدين هذا الذي أنت تتحدث عنه الآن، أنت كما صدر في بعض ألفاظك يائس منه.
نعم.
لا ما يمشي الحال.
أقول لك هذا معدم ممكن عمره ما
يسدد. العلماء يقسمون الدين إلى قسمين، حي وميت.
نعم.
فالدين الحي هو الذي أجبنا عنه، والدين الميت هو الذي لا يجوز.
ما شخص
لعله
ميت هذا الدين.
لعله عند ذاك الكوكب. نحن المهم نعطي الجواب. إذا كان ميتا لا يجوز. إذا كان حيا جاهز. في فرق بين إنسان على دين وهو معسور فيريد طول بقى. فالدائن يريد أن يخفف عنه ويرفع عنه همه وغمه، فبيقول له يا أخي أنا إلى عندك كذا وكذا، فأنا اعتبرت زكاة مالي. بيقول له جزاك الله خير، انتهيت مسألة. أما الدائن الغني يأس من هذا المال فهو على حساب الدين، بقى بده يسترجعه على حساب الزكاة أفضل، هذا ما يجوز. أرجو الذكر دائما بين هذين الوصفين، دين حي دين ميت.
نعم. طيب شيخ، ظاهر حاله انه معسر جزاك الله خير،
وهذا له تتمة له علاقة. هذا الدين الحي وهو لا يزال في حوزة المدين، هل على الدائن يجب عليه زكاة أم لا؟ يأتي التفصيل السابق. إذا كان حيا وجب عليه الزكاة، إذا كان ميتا فلا يجب عليه الزكاة إلا إذا أحياه الله.
يعني إذا أنا أفهم، ولا خليني أسأل سؤال، يعني إذا هو عليه الدين ويعرف أنه هذا الدين، متى يعني متى طلبه يأخذه؟
لا، مو شرط متى طلبه. مو شرط متى طلبه، بيقول هو يماطل.
أيوة.
لكن هالمماطلة ما أوصلت الدائن إلى درجة اليأس من الدين.
نعم.
ما دام ما وصل إلى هذه الدرجة فالدين ليس ميتا.
يزكي كل سنة؟
نعم.
يزكي كل عام؟
كل سنة بده يزكي. لأنه بده يربح ربحين. كيف ذلك؟ كنا ذكرنا في بعض المجالس بالنسبة لبيع التقسيط الذي ابتلي به جماهير التجار، أن هؤلاء التجار لو التزموا البيوع الشرعية لكانوا من أغنى الناس حسنات وأجورا عند الله عز وجل، ولفاقوا بذلك العباد الصالحين كما جاء في الحديث المتفق عليه بين العلماء. لما أرسل الأغنياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من طرفهم يقولون يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله إلى آخره. فرجع رسول الفقراء إلى الفقراء بهذه البشارة فبادروا إليها. لكن لم يمضي زمن طويل حتى رجع رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول يا رسول الله، بلغ الأغنياء ما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال عليه السلام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للفقراء مخرجا بالنظر لفقرهم المادي، وهو أن يذكروا الله عز وجل في أوقات فراغهم في الوقت أن الأغنياء عادة لا يتفرغون لمثل ما يتفرغ به الفقراء الذين لا شغل لهم كما هو شأن الأغنياء. هذا في ذاك الزمان. في هذا الزمان أغنياؤنا ليسوا كأغنيائهم، وفقراؤنا أيضا ليسوا كفقرائهم. وبحثنا الآن في الأغنياء، فالأغنياء اليوم ليسوا كأغنياء السلف، فهم بالكاد أن يقوموا بما فرض الله عليهم أولا من المحافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها، وثانيا في أدائها في المساجد. هذا الثاني نادر جدا، يعني ما تجد تاجرا يعطل محله يغلقه وينطلق يصلي الفريضة في المسجد، هذا نادر جدا وهذا واجب. فلو أن أغنياءنا اليوم كانوا كأغنياء أولئك كانوا سبقوا الفقراء المتفرغين للعبادة بتجارتهم ببيعهم ومبايعتهم للناس، وذلك بأن لا يبيع الناس بالتقسيط، وإنما يبيعونهم ببيع النقد وبسعر النقد وبسعر النقد. وفي هذه الحالة لو باع التاجر حاجة ثمنها 1000 دينار نقدا، فباعها بنفس الثمن تقسيطا، الشرع يقول له كأنك تصدقت بنصف 1000، أي 500 دينار. بيع واحدة 1000 دينار يبيعها عادة نقدا، باعها بالتقسيط كل شهر 100 200 أقل أكثر على ما يتفقان عليه، فكأنه تصدق من جيبته، أخرج 500 دينار وتصدق بها لوجه الله عز وجل. فتصور التجار الكبار لو باعوا بالتقسيط بسعر النقد كم وكم من حسنات تسجل لهم، كثير وكثير جدا. فلذلك على المسلم أن تكون معاملته في كل أحكام الشريعة بحيث أنه يكون هو الرابح. هذا تمهيد لماذا؟ أنه أنا أقرضت إنسانا 1000 دينار لوجه الله والوفاء مثلا بعد سنة، هو لم يفي الدين بعد سنة لعسر أصابه، إذن أنا أجر 500 سجلت لي سلفا من رب العالمين لمجرد أني أقرضت 1000، ثم علي أن أخرج زكاة هذه 1000 التي هي دين عليه، فهذا الثواب الذي نلته من قبل سلفا ينبغي أن يدفعه ثواب آخر هو إخراج زكاة هذه 1000 دينار، فيكتب لي حينئذ أجران. لماذا؟ أنا غني. فإذا اعمدوا آل داود شكرا، الشكر هو حمد الله عز وجل بالعمل، فمن كان غنيا ويحمد الله ثم لا يقوم بواجب المال وبتزكية المال فهذا لم يعمل شكرا. هذا الذي أردت لفت النظر إليه. إذن هناك فرق بين دين الحي ودين الميت من الناحيتين. تفضل.
الموضوع هذا يقود إلى سؤال آخر.
تفضل.
رجل تزوج امرأة منذ 60 عاما وكتب لها مؤخر والنفض 100 جنيه فلسطيني،
في ذلك الزمان 100 جنيه يعني معناها كأنهم يدونهم في هذه الأيام، وتوفاه الله، فكيف تسترد
بقيمتها يومئذ؟
يومئذ يوم تزوج
يومئذ.
الله أكبر.
أي نعم.
شكرا.
ما هو الجواب نفسه.
طيب شيخنا مثل الله. لا لا. شيخنا رجل عنده بضاعة يبيع مثلا واحد ب 500 ويبيع الآخر ب 450، هل هذا يجوز نفس البضاعة؟
أنا راح أقول لك يجوز، بس أنت مو هذا سؤالك.
أنا هذا اللي قصدته.
وأنا هذا اللي قصدته.
جزاك الله خير.
يجوز. لكن أنا أخشى أن يدخلوا مدخل.
أنا بائع عطور. مثلا أبيع واحد ب 85 قرش مثلا.
يعني هتعيد السؤال؟ راح أعيد الجواب.
خلاص.
يوم
الزواج
أم يوم
الوفاة؟ أي يوم؟ لا يوم الزواج، يوم
يوم الزواج.
يوم قدم المقدم وأخر المؤخر.
في ناس يعني كانوا متزوجين بالكويت فدفعوا عراقي صغير مساوي الدينار بالدينار.
أبيض في المرة.
شيخنا لما الآن ما أنت قلت إنه السداد الدين الدولار على قيمته يوم الوفاة.
لا. يوم التسليم.
يوم التسليم.
تسليم الدين إلى المدين، مش تسليم المدين إلى الدائن.
يعني على قيمة الأصل؟
هو هذا اللي عملنا فيه. كل كلامنا يدندن حول هذا.
إن شاء الله فهمت على يعني يوم ال يوم.
يعني واحد من اثنين، يا أنا أخطأت.
لا أخطأت.
تعبيرا يا غيري أخطأ فهما.
طيب شيخنا مسألة الدين الله يكرمك، دين ميت. يعني أنا كنت مجتهد بأنه هذا الدين ميت وأنا تصدقت وزكيت من هذا
المال. لابد من الوفاء وما أحياه الله.
ما أنا صرت مزكي من 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 نفس المال هذا، على فرض عندي مثلا 10,000 دينار فدفعت الزكاة لصاحب هذا الدين الميت ثم دبت فيه الحياة، إيش وضع الزكاة اللي أنا زكيتها على نفس الشخص هذا؟
أنا أظن أيضا أنني أجبتك نقدا. أكذلك ولا لا؟ أقول وجب الزكاة يوم أحياه الله. واضح؟
أي نعم شيخ.
أما هذه فبدعة. أما هذه فبدعة. ما وجد سبب السلام. ما من مسلمين يلتقيان فهنا السلام. حق المسلم على المسلم إذا لقيه ونسلم عليه.
نعم.
تفضل.
زادك الله عليك. شيخنا أنا أستأجر بيت. فصاحب البيت يحتاجه. فقال لي لازم تطلع. فأنا قلت له أنا بدي 5,000 دينار وبطلع.
الله يحفظك.
يحق لي.
الله يحفظك.
آمين.
هذا هو الجواب.
لا يحق لي.
لا يحق لك.
اما اذا هو مثلا اعطاني قال لي انا بعطيك هكذا هكذا اطلع.
والله ما في واحد بيعطيك من جونه الا انت تجبره. اما بيطيب نفسه جزاه الله خير. قال عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. اذا كان عنده اريحيه وعنده سخاء نفس قد يعطيك من نفسه، لكن انت لا يجوز أن تفعل معه كما يفعل الزوج مع زوجته التي يذرها كالمعلقة، فهي لا ذات زوج ولا هي مطلقة، حتى تضطر تطلب هي منه الطلاق حتى يأخذ منها المهر المقدم والمؤخر. فإذا المستأجر ما عاجز المؤجر وقال له مثل ما بتريد بس لا لي مأوى اتأوى فيه إلى آخره، فهو يعامله بالتي أحسن، ما استعصى عليه وما قال كما جاء في السؤال أنا بريد منك خلو رجل كذا وكذا، هذا ماله. فلما عامله المستأجر عامل المؤجر بالتي أحسن فقام هو ليطبق مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فقال يا أخي هاي 100 دينار، 1000 دينار هل هو يعني مكافأة مني إليك على حسن تعاملك معي، هذا حلال. أما أن يشترط عليه لا أخرج إلا بكذا فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل.
صدقة الفطر هي الطعام.
نعم.
ولكن لي أخت فقيرة وتحق لها صدقة الفطر. فلو أنا أعطيتها أنا أعرف أنها بحاجة لغير هذا الطعام مثلا شراء ملبس. بصير أني أعطيها مثلا الفلوس، وهل يعني واجب أني أشعرها أن هذه صدقة الفطر؟
أولا بالنسبة للجواب الأخير ما واجب، ولكن لا يجوز لك أن تبدل أن تعطيها دراهم بدل الطعام. بعدين منطق الناس اليوم أكثرهم منطق منكوس، اللباس الذي أنت تتعرض لذكره أو تعرضت لذكره ليس هو اللباس المضطر إليه، وإنما اللباس الذي يتناسب مع العيد. هذا اللباس الذي يتناسب مع العيد هو كمال، أما القوت فهو ضروري ولا تستعجل عليه. فقد يقول قائل أنها قد جاءها ما يقيتها، لكن نحن ننظر إلى بعيد، فهي فقيرة، فإذا توفر عندها الرز والسكر بحيث أن تعيش شهور إذا لم نقل سنين من هذه الصدقات التي توفرت لديها بمناسبة عيد الفطر، هذا هو إحياء النفس الميتة. مش أنك تعطيها فلوس تروح تشتري تزين في نفسها أو أولادها أو بناتها. لذلك لا يجوز استخراج صدقة الفطر إلا بالطعام الذي هو طعام أهل البلد. ومن هنا صار الوقت على ذمة مين؟
لا يا أخي الوقت إحنا مضطر تقريبا 5:30 إلى 7
طول بالك لأنه كل منطقة إلى شو اسمه أهل مكة أدرى بشعابها.
نحن
دقيقتين عمان قبلنا
أو نحن قبل
عمان دقيقتين
تقريبا.
طيب هذا الشيء. بسم الله. نشوف الإمام.
ما
راقب. الله يهديك. لكان شو ولا بدك تربطنا هلا مع الأذان؟ هلا كنت راح تمي صاحبنا ربما بخطأ.
شيخنا كم من
بالنسبة لكم الوقت يعني؟ 10 دقائق.
أنا رقبت من قريب تقريبا 8 دقائق.
8 هون؟
قريب منها يعني تقول شوي كم
من تحت هون؟
تقريبا نفس المستوى عندنا في الفلوجة يعني تقريبا نفس الارتفاع، فكان قرابة 8 دقائق.
يمكن الأستاذ هنا في عنده رأي، عنده ملاحظة نريد أن نسمعها. فأنا أريد الآن أن أذكر وذكرى تبع المؤمنين. بلدنا عمان هي كما تعلمون مختلفة المستويات تماما، ففيها الجبال وفيها الهضاب وفيها السهول وفيها الوديان، الأنواع الأربعة لا تساق مساقا واحدا بالنسبة لمواقيت الصلاة وبالنسبة لمواقيت السحور والإفطار. ولذلك من الخطأ الفاحش اليوم ما نراه واقعا تحت إشراف وزارة الأوقاف، وكما يقول اليوم آسفا وزارة الأوقاف الإسلامية، لأنها تربط المسلمين جميعا في عمان وربما خارج عمان بالتوقيت المحلي، والتوقيت المحلي نفسه مختلف كما ذكرنا لكم، فما بالك غير المحلي. إنهم يكلفون الناس بما لا طاقة لهم به لكي لا يقوموا هم بما فرض الله عليهم، لأنهم موظفون لمراعاة مصالح المسلمين فيما يتعلق بالأوقات أو المواقيت، ويأخذون على ذلك أجرا راتبا ثم لا ينهضون بذلك، فيقولون في الرنامة مع ملاحظة فروق التوقيت. من الذي يلاحظ؟ نحن شاهدنا بأعيننا في بلدة الناعور، بلدة واحدة وهي صغيرة قرية، ألحقت بعمان، دعيت مرتين في رمضانين، فدخلت المسجد الكبير والأذان الموحد للمغرب، عليكم السلام ورحمة الله، يؤذن والشمس أراها بعد ما غربت، هذا في الناعور. في سنة أخرى رأيت الشمس تغرب والأذان يؤذن، نفس الأذان الموحد. وهنا في عمان في مسجد صهيب، تعرفون مسجد صهيب، الإمام الذي كان يؤم هناك حدثني من فمه إلى أذني بأنه رأى الشمس لم تغرب والأذان يؤذن عنده في المسجد. إيه هذه الفروق، من الذي يلاحظها؟ هم في ظنهم أنهم برأوا ذمتهم لما قالوا إيش؟ ما ملاحظة الفرق. هذا الفرق لا يلاحظ في عمان نفسها فضلا أن تلاحظ في خارجنا عنها. لذلك الآن الناس يقعون في حيصة بايصة. أنا مقيم في جبل هملان في ماركة الجنوبية، هو جبل مرتفع إلى حد لا بأس به، فأرى بعيني كل صباح الفجر يطلع بعض الأذان ب25 دقيقة، ب25 دقيقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنى هذا، وأسمع أيضا أسمع بأذني بعض المساجد التي عندي يقيمون الصلاة حينما يطلع الفجر الصادق، يعني أستطيع أن أقول الفريضة في وقتها، أما السنة تقدمت. نعم
بتوافق، لكن بالصيف شيخنا بكون في مواعيد أخرى،
ما أظن في فرق كبير، يمكن دقيقة دقيقتين بس الاختلاف. المهم هذا في الفجر أذان المغرب أرى الشمس تغرب من وراء الجبل وأنا على جبل، وأفطر بتمرات، ويؤذن بعد ذلك تارة ب10 دقائق تارة ب8 دقائق لا أقل. فهذه الفروق ينبغي ملاحظتها فعلا، لكن من الذي يلاحظها؟ ينبغي أن يكون هناك موظفون، هم أئمة المساجد، هم مؤذنون المساجد، لكن هذولين وزارة آفتهم عن هذه المسؤولية، كلفتهم أنه يفطروا ويصلوا على الأذان الموحد.
هذا السيد يعني كما ذكرت معور وصهيب، هذا مش معكم.
هذا هو. بسم الله. الآن عندنا في الجبل في هملان صار الوقت عندنا قبل 6 دقائق. مالك معتاد تفطر على السنة؟
أقول عشان هيك أنا ما بلحق دقيقتين من بعد صلاة الأذان المغرب دقيقة وصار يفطر صلي. شيخنا أشرنا إلى ما تفضلت فيه أكثر من مرة في المسجد دون التصريح بأن نفطر قبل الأذان، لما تعلم شيخنا من مفسدة قد تحصل في المسجد. في عندي سؤال يا شيخ الله يبارك فيكم. ورد في صحيح الإمام أبي داود والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وكان الإناء في يد أحدكم فليقضي حاجته منه قبل أن يدعه أو نحو ذلك.
نعم.
قال البعض أن هذا الحديث غير صحيح، ومعلوماتنا عنكم يا شيخنا أن الحديث عندكم صحيح، ممكن يعني فائدة من حول هذا الحديث يا شيخ بارك الله فيكم. وما معنى القدح؟ وهل يقاس على القدح المائدة الموضوعة التي آكل وأشرب منها؟ وما هو نوع الطعام؟ نعم تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
السلام إخوانك. السلام الشيخ.
هو يأثم إذا كان يخشى الله، أما إذا كان يخشى الوظيفة والأوقاف أكثر فهو في ظنه لا يأثم. اليوم أئمة المساجد ومؤذين المساجد مربوطين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مربوطين بنظام الأوقاف. أكثر إيش؟ بيكون خالف الرسول عليه السلام في أمرين اثنين. هناك حديثان صحيحان، أحدهما يأمر بالتعجيل بالإفطار. فهل يتأخر ربع ساعة بكون عجال؟
لا قطعا.
وهناك حديث آخر يأمر بالتعجيل بأذان من صلاة المغرب.
هذا ما سأقول.
لا تزال أمتي بخير ما عجلوا بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم. الله أكبر. الله، كيف حالك؟ مساك الخير.
تفضل أبو حمزة.
يصوم ويصلي هاتوا شافوا بوك معلقة سكر
كيف؟
بوك السكر هو صاعد هل هذا الأخرس عليه كفارة أو عليه صوم؟
أنت بتقول بصوم
هو صوم
ويعرف أحكام الصيام؟
لا أخرس كله بيعرف لأنه يقرأ ويكتب هو
ما أجبتني الله يهديك وإنما
وإنما
أعدت ما فهمته من قبل أنه يقرأ ويكتب
ما يعرف أحكام الصيام أنا بس أنا بعرف أن الواحد مبروك ولا
بشيء فإذا كان لا يعرف أحكام الصيام ويكون معذورا عند الله فهو كالذي لم تبلغ دعوة الله لكن إذا أنت أو غيرك يعلم بأنه يحسن القراءة والكتابة وأنا ما أدري هذا صحيح ولا لا فإذا كتبت له أحكام الصيام يفهمها فواجبكم أن تعلموه كتابة أنا كنت زرت قرية تذكر شو اسم القرية اللي فيها معلم الخرسان
علي
اللي فيها الرجل الذي يسمى ابنه باسمي شو اسمه هاي القرية المهم زرنا هناك مسجدا وجدنا شخص رابني أمره بيتكلم واحد وأنا أعمل قي كلمة أو محاضرة صار في نفسي شيء أنا عم أتكلم أدريش عم يشاغب عليه لكن بعدين فهمت أنه عم يتفاهم مع الأخرس ثم بعدين بعد مدة صار يسألني أسئلة تتعلق بالخرسان آخرها أنه بده يعتمر معهم فأصبح هذا معناه من الممكن تفهيم الأخرس الأحكام الشرعية حتى مناسك الحج وغيرها إذن بيكون مسؤول الشخص الذي يستطيع أن يفهمه أحكام الصيام بالكتابة ثم لا يفعل لأنه هذا واجب عليه أنه يعلمه ما يجب عليه فإذن علموه اللهم صل على محمد وعلى آله
الشيخ بالنسبة للحكم والإفطار قبل المغرب طبيعي إحنا نفطر قبل أن الأذان لكن قبل أن 4-5 أيام وأنا في تأخرت عن الإفطار وأنا مروح إلى البيت في بيادر وادي السير وصلت عند مسجد صهيب هناك ببين الشفق الشمس والشفق فأذن الأذان والشمس لساهم بين طرفها
أي جاك شاهد
آخر
شاهد آخر
نعم الحمد لله
فإحنا بنفطر قبل الأذان فإذا لسه الشمس بتكون إيش لسه ما نزلت
ايه انت جئت في الزمن الاخير
بارك الله فيك
وفاتك التفصيل عن هذا السؤال
الله يشكرك بارك الله فيك
قبل ان تاتي ذكرنا ان عمان الاراضي فيها مختلفه اشد الاختلاف فيها جبال فيها هضاب فيها سهول فيها وديان فلا يجوز الصلاه ولا الصيام سواء دخولا أو خروجا بالأذان الموحد وهذا الأذان الموحد بلاء على هذا الشعب هنا لو كانوا يعلمون فذكرت لهم
السلام عليكم
وعليكم السلام
ننتظركم شيخنا مشان الصلاة حتى أخواننا ما يقيموا الصلاة هنا
يلا يعني نقوم الآن
والله
يا يلا يمكن أن تفسر تفسيرا لغويا وشرعيا، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، ويمكن أن يفسر تفسيرا بلفظ مرادف للمعنى المقصود شرعا، فيقال من سن بمعنى من أحيا، من سن سنة حسنة أي من أحيا سنة حسنة، هذا هو المعنى بإيجاز وباختصار. أما المعنى الأول اللغوي والشرعي في آن واحد فهو كالتالي: من سن أي من فتح طريقا، هذا الطريق الذي يفتحه إما أن يؤدي إلى سنة حسنة أو أن يؤدي إلى سنة سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر باللفظة الواحدة لأنها لا تعني إلا أكثر من فتح طريق، ثم وصف الطريق الذي يراد طرقه بأنه قد يكون حسنا وقد يكون سيئا. وهنا لابد من التذكير بحقيقة أخرى، وهي كيف أو ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة والسنة السيئة. لا شك أن العلماء قاطبة إلا أفراد قليلين جدا في كل زمان، لا شك أن العلماء جوابهم عن هذا السؤال إنما يعرف السنة الحسنة والسنة السيئة بالشرع، فما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح. إذن من سن في الإسلام سنة حسنة يعني سنة مشروعة، وحينئذ يتجلى بكل وضوح أن المعنى هو ما ذكرته بإيجاد: من سن أي من أحيا سنة مشروعة، ومن سن سنة سيئة غير مشروعة فهذا له أجره وذاك عليه وزره. هذا هو معنى الحديث. أما تفسير الحديث كما نسمعه من بعض الناس مع الأسف: من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، هذا من أفسد تفسير يفسر به لفظ نبوي كريم. والذي يزيد بيانا بطلان هذا التفسير غير ما ذكرته آنفا أن السنة الحسنة والسنة السيئة لا تعرف بالعقل وإنما بالشرع، فالذي يزيد بيانا أن نتذكر سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث أمر مهم جدا في فقه الحديث وفقه دلالة الحديث. علماء التفسير لهم مقولة يقولون: إذا عرف سبب نزول الآية عرف نصف معناها والباقي من اللغة. واقتباسا من هذه القاعدة الأصولية التفسيرية أقول أنا كذلك: إذا عرف سبب ورود الحديث تجلى نصف المعنى والباقي من اللغة. هذا الحديث له سبب ورود ومناسبة ورود، إذا ربطنا بين هذه المناسبة وبين قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة بهذه المناسبة سقط في الهوة السحيقة تفسير البدع من سن في الإسلام أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. ما هو السبب؟ سبب ورود الحديث كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير أطول بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ما هو السبب؟ سبب ورود الحديث كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير أطول بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه ثم قال عليه الصلاة والسلام